أمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
في سياق الحديث عن كيفية بناء شيعة أهل البيت لقوتهم الذاتية، لا بد من الحديث عن دور الحوزات العلمية في تقوية الكيان الشيعي. على سبيل المقدمة، القرآن الكريم في الآية المباركة يعلي منزلة الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. إذا ينظر إنسان إلى القرآن الكريم يلاحظ أن هناك تعبيرين: تعبير الذين أوتوا العلم وتعبير أهل الكتاب أو أوتوا الكتاب. الأول، الصبغة العامة له في القرآن الكريم مزيدا من المذ والثناء والتقدير لهذه الفئة التي أوتيت العلم. يصف هؤلاء بأنهم أناس واعون لا تخدعهم المظاهر. في قضية قارون لما قال بعض الناس: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، الذين أوتوا العلم لم تغرهم هذه المظاهر، وإنما قالوا: ويحكم ثواب الله خير. الذين أوتوا الكتاب هادين ومهتدين كما يعبر عنهم القرآن الكريم، بينما الذين أوتوا العلم، بل بينما الذين أوتوا الكتاب يتبين أن هؤلاء لم يستفيدوا مما في الكتاب هداية ومعرفة، وبالتالي تارة يشبههم بالحمير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ومرة أخرى فمثله كمثل الكلب، وثالثة لا يهتدون أصلا. في المقابل الذين أوتوا العلم حصل لديهم العلم في داخل قلوبهم واستخدموه في حياتهم بصيرة وهداية وسلوكا، يثني عليهم ثناء كبيرا ويشير إليهم ويعلي منازلهم، ومن ذلك ما ورد في الآية المباركة: إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم. بعض المفسرين يقول هنا يفتح مطلقة، ما قال يفتح في المكان أو يفتح مكانكم. الفتحة في مقابل الضيق، وقد أطلقها القرآن الكريم من غير تقييد، فيتبين رح يصنع فتحة نفسية لكم، فتحة اقتصادية، فتحة مكانية. كل ما ينطبق عليه عنوان الفتحة سيصنعه لكم على أثر الإفتاح في المجالس وفي التجمعات. وإذا قيل انشزوا قوموا فانشزوا، هنا ما يقول يفتح، وإنما يقول يرفع الله الذين أوتوا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ينقل في سبب نزول الآية المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا في جمع من قومه، والمجلس تقريبا ممتلئ، فإجى مجموعة من أصحاب رسول الله العظام، منهم بدريون ومنهم أحديون سباقون إلى الإسلام، ومنهم على مراتب عالية من الإيمان والعلم، فتوقعوا ان احد يعطيهم مكان. طبعا الادب الاسلامي هنا بين قوسين ان القادم يجلس حيث انتهى به المجلس، ما يظل يدور يحارس يطالع في هذا حتى يقوم ويطالع في ذاك حتى يتوخر، لا، يجلس حيث انتهى به المجلس. هذا الادب الاسلامي بالنسبة الى القادم. وقضية المكان ما أعطت لأحد في يوم من الأيام مكانة أبدا، المكانة مو بالمكان، المكان بصاحب المكانة. يعني لو إنسان ما عنده مكانة وما عنده أهلية وجلس في صدر المجلس، هذا صدر المجلس ينقلب، ما يصير صدر المجلس، يروح مكان آخر. لا يكتسب الإنسان مكانته من المكان الذي يجلس فيه، كما لا يفقد مكانته لو جلس دون مجلسه. فهذا أدب الإنسان القادم. لكن أدب الإنسان الجالس الموجود أن يفتح للقادم، كل واحد إلى طريقة وإلى سلوك معين. القادم سلوكه المطلوب أن يجلس حيث ما انتهى به المجلس، الجالس الموجود المفروض أنه عندما يأتي قادم يفتح له، لا سيما كما يقول القرآن الكريم إذا كان من أهل الإيمان ومن أهل العلم. فإذا إنسان كبير وإنت شاب، هذا سبقك إلى الإيمان، يعني إذا أنت تعبد الله الآن 30 سنة هو يعبد الله 60 سنة، فهو في هذا الجهة سابق للإيمان، وكذلك أهل العلم. الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وآله لكي ينقذ الموقف أشار على بعض الجالسين بأن يتفسحوا أو أن يقوموا، وأجلس أماكنهم هؤلاء الأشخاص، فانزعج بعض الذين أقيموا القرآن هنا نزل يقول لك تبرم. اولا انت الادب الاسلامي الاصلي لازم تفتح، اذا ما تفتح قدم من قدمه الله من اهل الايمان واهل العلم. ليش؟ لان هذه الطبقة تحت يكرمها الله لأجل الدور الذي يتوقع منها ويفترض منها القيام به. كل تكريم وكل تقدير يتبع مسؤولية وعملا من المكرم. إذا واحد قدر ب20 درجة مطلوب منه 20 درجة في العمل والسلوك، قدر بمقدار 80 درجة مطلوب منه بذاك المقدار. كلما زاد اعظام المرء زادت مسؤوليته. قضية الحوزات العلمية وبناء الطاقة الحوزوية العلمية في مناطقنا احدى نقاط القوة التي يجب ان يبحث عنها المجتمع الشيعي، ويجب ان يبلورها ويحولها الى قوة فعلية. حديثنا عن الحوزات تارة يكون عن الحوزات المركزية الكبرى مثل النجف الاشرف الان، مثل قم المقدسة الان، وتارة يكون حديثنا عن الحوزات العلمية المحلية، وحديثنا في القسم الثاني وليس في القسم الاول. من الضروري ان يفكر شيعة اهل البيت عليهم السلام في اي مجتمع يكونون فيه، مثل ما يبني حسينية ومسجد يبني الى جانبه مدرسة دينية ويحاول ان يأسس حوزة علمية. وهذا مو شيء منكر، يعني فاذا تلاحظ العلم مو فقط في الحوزات المركزية. وجدنا كثير من المناطق فيها حوزات محلية وخرجت علماء وفقهاء أشير إليهم بالبنان فيما بعد. هاي الحوزات العلمية المركزية مو دائما كانت مركزية، في وقت من الأوقات كانت حوزات محلية وحوزات علمية أخرى في نفس المناطق الثانية أيضا خرجت علماء. ألقي لك نظرة عامة على بعض الحوزات العلمية هنا وهناك. بعد عصر الغيبة الكبرى للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أول تبلور للحوزة العلمية الواضحة كان في بغداد، بدءا من ايام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وتلميذاه الشريفين، تلميذاه الشريفان الرضي والمرتضى، ثم بعد ذلك الشيخ الطائف الطوسي في حوالي سنة 430 هجرية. وقبلها كانت الحوزة العلمية الشيعية في بغداد حوزة مزدهرة على اثر وجود هؤلاء العلماء في تلك المنطقة. الزمن كان زمن الدولة البويهية اللي تحدثنا العام الماضي في هذا المجلس عن دول الشيعة في التاريخ، وتحدثنا ايضا عن الدولة البويهية من جملة ما تحدثنا. الاتراك السلاجقة في حوالي سنة 430-425 هجرية اقتحموا بغداد، وكان على رأسهم المعروف طغرل بك، وهو من الاتراك السلاجقة غير الوعات، متعصب وجاهل. وهي المشكلة، لما يضاف التعصب الى الجهل تنتج الكارثة. فواحد اذا يصر على مذهبه عن علم ما يخالف، لكن هم تعصب وهم جاهل. هذا طغرل بك والسلاجقة الاتراك كانوا من هالنوع. فاجوا الى بغداد واحالوا نهارها الى ظلام. الفتن بدأت لأنهم كانوا أحناف المذهب، فبدأوا يشتبكون أولا مع الفرق والمذاهب الأربعة الثلاثة الباقية، وأيضا مع شيعة أهل البيت، وأغروا الغوغاء، وأحرق كرسي التدريس الذي كان يدرس عليه شيخ الطائفة الطوسي، ونهبت داره، وأحرقت المكتبة، ومآسي صارت. على أثر ذلك انتقلت الحوزة العلمية بانتقال شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه إلى النجف الأشرف قريب سنة 430 هجرية، ومنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا يعني قريب 1000 سنة تقريبا، والحوزة العلمية في النجف الأشرف لا تزال تمد العالم الشيعي بالخيرات والبركات في مد وجزر، تارة تنشق وأخرى على أثر الأوضاع المحيطة بها تتراجع. لكن ما اكتفى شيعة أهل البيت في مختلف المناطق بالحوزة العلمية في النجف، وإنما وجدنا في الحلة بعد هذا الزمان بحوالي 200 سنة أيام المحقق الحلي صاحب الشرائع، كتاب شرائع الإسلام من أضبط وأمثل وأفضل المتون الفقهية عند الشيعة، وعليه مدار التدريس منذ فترات طويلة، والشرح الاستدلالي لكثير من الكتب الفقهية، أكثر من 110 من شروح العلماء على هذا الكتاب الجميل. المحقق صاحب الشرائع بدأ في التدريس في الحلة، حل على بعد مسافة من النجف الأشرف ربما قريب 100 كيلو أو أقل أو أكثر، وتبعه بعد ذلك العلامة الحلي في نفس المنطقة كان يدرس، وابنه فخر المحققين. صار هناك في منطقة الحلة حوزة علمية محلية تخرج العلماء، وفيها درس الشهيد الأول على يد فخر المحققين ابن العلامة الحلي، إنه نفس الشهيد الأول لما خلص تعليمه رجع إلى منطقته في جبل عامل، شهيد الأول صاحب اللمعة الدمشقية، رجع إلى منطقته جبل عامل وأسس هناك حوزة علمية خرجت عشرات من الفقهاء والفضلاء والفطاحل، صارت حوزة ثالثة في جبل عامل وبدأت تخرج، حوزة رابعة في الهند اللي تخرج من عندها مير حامد حسين صاحب كتاب العبقات، عبقات الأنوار، يعد من أكثر الكتب وأروع الكتب فيما يرتبط بفضائل أمير المؤمنين استيعابا وتحقيقا، وهو في مجلدات كثيرة جدا. إلى الآن لم يعمل من قبل علماء أهل البيت في هذا المجال كما عمله مير حامد حسين في الهند كتاب العبقات، عبقات الأنوار. وإليه يشير العلامة الأميني في الغدير رضوان الله تعالى عليه في الغدير بإكبار وتعظيم وتسجيل يستحقه. وهكذا بدأت تتعدد الحوزات العلمية في البحرين، كانت هناك حوزات علمية في باكستان، حوزات علمية في إيران، طهران فيها حوزة علمية، إصفهان أخرى، شيراز ثالثة إضافة إلى أراك، وأخيرا قم. عندنا هنا أيضا في منطقة القطيف والأحساء أيضا كانت هناك حوزات علمية. تعلمون أنه في هذه المنطقة رجع أهل المنطقة في بعض فترات التاريخ في التقليد إلى علماء من نفس هذه المنطقة. عندنا علماء في الأحساء كانت لديهم رسائل عملية وقد قلدوا في مناطقهم، في القطيف أيضا عندنا هذا المعنى. راجعوا كتاب أنوار البدرين للشيخ البلادي رضوان الله تعالى عليه، متتبع إلى عدد كبير من العلماء والفقهاء إلى زمانه وبعد زمانه أيضا إجوا جماعة نفس صاحب أنوار البدرين كان ساكن هنا في القطيف في منطقة القديح وعنده مدرسة علمية درس فيها عدد من الذين أصبحوا فيما بعد مجتهدين مسلم إليهم أمر الاجتهاد زين. وهذول أيضا بدور مثل الشيخ بن نمر الشيخ عبد الله المعتوق وغيرهم اللي هذول بدورهم أيضا في مناطقهم أنشأوا مدارس علمية. فإذا قضية المدرسة والحوزة العلمية المحلية أمر ممكن وقد كان سابقا موجودا بل هو أمر ضروري أن يفكر فيه شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في سبيل إنهاض الحالة العلمية في المجتمع الشيعي. الآن في مجتمعنا يوجد عدد غير قليل من طلاب العلم بعضهم تواتيه الظروف فيهاجر إلى الخارج ويحصل على درجات عالية من العلم هذا أمر طيب. البعض الآخر إما أن الظروف لا تؤاتيه وإما أن المجتمع يحتاجه فيضطر للبقاء في هذه البلاد. هذا لا يحتاج إلى حوزة علمية ألا يحتاج إلى مدرسة جامعة تجمع الفضلاء والعلماء والطلبة لكي يتبادلوا أمر العلم والتحقيق فيما بينهم. وهذا أمر كان موجود سابقا عندنا تجارب حتى الآن بحمد الله في بعض المناطق وهي تجارب رائدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل جهود العاملين عليها بالنجاح والتوفيق. أنا أتأسف أحيانا عندما أنظر إلى وضع حال الطلبة عندنا والعلماء جزر متناثرة منفصلة كل واحد عنده 4-5-6 طلاب ويكتفي بهم ويكتفون به بينما لو يجتمع هؤلاء جميعا تحت سقف واحد في حوزة علمية واحدة هذا الأمر لا يصير ينهض الوضع العلمي في مجتمعنا درجات عالية جدا لأن هذا عنده درجة من العلم لا يملكها ذاك فيستطيع أن يفيده فيها ويعلي مرتبته بتدريسه بل مجرد الالتقاء والالتئام والاجتماع هذا فيه خير كثير لا يخلو من تحقيق مسألة من طرح رأي من إنضاج فكرة. سأقول الجيل السابق مثلا قد لا يستطيع لظروف معينة لا يستطيع الالتقاء بهذه الصورة ما عذر الجيل الجديد الذي يمتلك من الإمكانية ومن الاندفاع ومن تهيئ الظروف ما يستطيع أن يقوم بهذا الأمر. لماذا لا يتحرك طلابنا أهل الفضل أهل العلم أهل المعرفة في سبيل التوجه إلى قضية الحوزة العلمية الجامعة التي تخدم هذه المنطقة ولها آثار. أثر الحوزة العلمية أولا في الجهة الدينية في الجهة الدينية عندنا مرشد يذهب إلى الحج وعندنا إمام جماعة يلقي مسائل شرعية وعندنا خطيب يعتلي المنبر هذول إذا يكونوا على اتصال دائم بحوزة علمية ناضجة في نفس المنطقة يدرسون فيها ويرتقون في مدارج العلم هذا يؤثر على توجيه هذا المرشد في الحج ويؤثر على العالم على إمام الجماعة في طرحه للمسألة لأن حتى طرح المسألة الفقهية يحتاج إلى مستوى علمي طيب ويؤثر على الخطيب في أن يتكلم وينهل من منهل قوي في داخل نفسه. أما إذا كان الأمر غير موجود هذا نحن نجد أن مستوى الإرشاد الديني في المنطقة يضعف ويتنازل. فأولا وجود الحوزة العلمية ينفع في رفع المستوى العلمي للإرشاد الديني على اختلاف جهاته. أضف إلى ذلك يرفع من المستوى الثقافي والأدب العام. الآن اسألوا أكثر الأدباء الكبار اللي في منطقتنا، يعني أنا سألت عدد غير قليل من هؤلاء أنه شلون أنت صار عندك هذا التوجه الأدبي، كتاباتك كتابات مضبوطة، شعرك شعر قوي، من وين حصلت هذا؟ لا دارس في كلية الآداب ولا متخصص في قسم اللغة العربية، وتعليمك أحيانا ما يوصل إلى حد القراءة والكتابة، شلون صار عندك هذا المعنى؟ قال احتكاكي بعدد من العلماء. هنا من انت؟ احد العلماء الافاضل اللي توفي رحمة الله على الميرزا حسين البريكي تغمده الله بالرحمة، اذا الاكثر ادباء القطيف يدينون له بالفضل في تعليمه وفي تثقيفه، وغيره ايضا شيخ ابو الحسن الخنيزي واخرون هاي في منطقة القطيف وفي غيرها اسماء كثيرة. لان احنا مو في طلب استعراض الاسماء وإلا الأمر يطول، لكن وجود هذا العالم يصنع جوا أدبيا وثقافيا وعلميا حتى في غير صنف الطلبة. وهنا أنا أوجه كلمة إلى إخواني الشباب، لا سيما المدرسين والموظفين، أنت لا تكتفي بهذا المجلس الحسيني اللي تحضره، ولا تكتفي بقراءة كتاب على الطاير تطالعه، حاول أن توفر إليك أيضا اتصالا بنحو من الأنحاء بالحوزة العلمية. خلي يصير في الدرس في الليل، درسين في الليل، غير ذلك، وهي تجارب صارت وأثبتت أنها مثمرة ولها نتائج طيبة. أنت غدا تريد أن تكتب، غدا تريد ان تتكلم، عندما تتصل بعلوم اهل البيت عليهم السلام من خلال دراسة العلم فانك حينئذ تأمن من العثار. وهذا ممكن بالنسبة الى الكثير، الموظفين اللي يشتغل الى الساعة 4 والمدرس اللي يشتغل الى الظهر، خلي جزء من وقتك لهذه الدراسة. مو مطلوب منك ان تصير واحد من المشايخ الزاحمة، ولكن المطلوب منك ان تتعرف على مذهب اهل البيت عليهم السلام، مطلوب منك ان تكون في هذا الجو الثقافي والافق الادبي حتى تنفع المجتمع. وهذا ممكن بالنسبة للكثير وما يكلفك شيء. الحوزة العلمية في مجتمعنا ايها الاخوة امر ضروري لا بد من السلام. لعل واحد يجي يقول مشاكل اكو، عقبات ما يصير. زين، باقي القضايا هل مشت بدون عقبات وبدون مشاكل؟ اكثر قضايانا فيها الاتجاه، بالتالي لازم واحد يتغلب على العقبات، يتجاوز المشاكل، يحل القضايا العالقة بالنحو الاحسن والاكمل، ومن سار على الشيء من سار على الدرب وصل إلى النتيجة التي يريدها، أو ما رام امرؤ شيئا إلا وصله أو دونه. أحيانا إحنا أيضا عندنا جهة نفسية اللي تعيق مع الأسف، مو مشاكل خارجية، وهي قلة الثقة بأنفسنا وبما عندنا وبجماعتنا، على طريقة مغنية الحي لا تطربوا. إذا واحد مو من عندنا، مو من جماعتنا، ما لعبنا وياه، ما كنا وياه في الشوارع أيام الطفولة والصغار، لا واحد جاي من برا، هذا نعتبره فد شيء جدا مهم وعظيم. لكن اذا واحد من جماعتنا وان كان فاضلا وان كان له مستوى، هذا ما نعترف فيه. امس اول خمس كنا نلعب اياه تينا في الشارع، اليوم جاي يريد يصير العالم مالنا، ما يصير. طيب، فاكو عندنا هذه الحاله مع الاسف الشديد، وهي حالة تقضي على الطاقات والكفاءات والقدرات، وإلا غيرنا لما يطلع برا ويشوف وصف ومدح الآخرين بالنسبة إليه. من علمائنا الشيخ أحمد بن صالح آل طعان اللي أكثر الشباب لم يسمعوا عن اسمه إلى الآن، بينما لما يجي الآخرون يصفونه يجي يقول قل أن يجود الدهر بمثله، أو آخر يقول كان نادرة الزمان في الحفظ والإتقان. بس هذا لما يجي عندنا ضايع قدره المسكين، لما يصير بين صفوفنا ضمن وجودنا ما إلى قيمة، وهاي العقلية لازم نخرج من عدها، وإلا فإنها تعتبر من أسوأ الفرامل التي تعيق نخرج من عدها وإلا فإنها تعتبر من أسوأ الفرامل التي تعيق النهوض. أنا إذا ما أثق فيك كمهندس، ولا أثق في هذا كطبيب، ولا أثق في هذا كعالم قادر، ما يمكن لهذا المجتمع أن يتحرك. احنا عدنا نلاحظ كفاءاتنا في أوساط مجتمعنا مجهولة مغبونة الحق، لكن لما يظهر اسمها في مكان آخر نقول عجيب، تبين أنه هذا مستوى جدا عالي وإحنا ما ندري عنه. وهذا ترى مو فقط في جانب العلم الديني، في كل المجالات مع الأسف الشديد. الطبيب من عندنا إذا أراد أن يصعد لازم يطلع من منطقتنا ويروح منطقة ثانية يبرز فيها، ذاك الوقت إحنا نصدق أنه هذا طبيب مقتدر. ولازم يصير مهندس في مكان آخر حتى إحنا نفهم أن هذا على مستوى، ولازم يصير عالم في مكان ثاني يشهد له الآخرون حتى يتبين إلينا أن هذا إنسان فاضل. وهاي حالة مع الأسف الشديد حالة غير سليمة، هي الحالة التي تمنع كثيرا أهل العلم سواء العلم الديني أو العلم الدنيوي في أن يعطوا لمجتمعهم خلاصة أفكارهم. احنا نحتاج الى ان نعيد الثقة بانفسنا. ماذا ينقصنا؟ كتب الحديث التي غيرنا من خلالها يرتقي في العلم موجودة، كتب الدرس فقها واصولا موجودة، عندنا طبقة من الفضلاء الذين درسوا في الخارج واستوعبوا هذه العلوم قادرون على تدريسها لمن بعدهم. ما الذي ينقصنا اذا؟ ليش هاي النظرة عندي انه ما عدنا احد، ما عدنا فاضل، ما عدنا عالم، ما عدنا رجل صفو، بينما نفس هذا الشخص اذا يروح مكان اخر يجد التقدير والاحترام والاكبار لعلمه وفضله. انا ما يصير ان نغبن انفسنا وابناء مجتمعنا. وما الذي ينقص ابناء مجتمعنا عن غيره؟ برز منهم أفاضل وفطاحل وبلغوا مراحل عالية جدا من الاجتهاد. مع الأسف يعني هالحالة علماء مجتهدون في الخارج لما تجي تشوف في أوصافهم، لكن لما تسأل الآباء هذا لما كان يصلي جماعة كم واحد يصلي وراه يقول محظوظ إذا كمل العشرة، عالم فقيه. لكن ما أدري تعبير عالم ضاع بين كذا. الآن موجود عندنا علماء فضلاء، عندنا مجتهدون، تفضل الأحساء، تفضل المنطقة هنا، لكن من الذي يحوط هؤلاء ويكرمهم ويقدرهم ويرفع منزلتهم كما رفعهم الله درجات؟ ها هاي المشكلة اللي موجودة لابد ان نتغلب عليه. وين يعرف فضل اهل الفضل؟ في مثل الحوزة العلمية. لذلك لابد ان يفعل المجتمع باتجاه الحوزة العلمية. وميكفي ان انا اكتفي باربعة او خمسة اذرتهم واقولها لا هذه ليست حوزة علمية. الحوزة العلمية تعني اجتماع جماعة غير قليلين لكي يتبادلوا امور العلم. وعلى هالاساس نهضت الحوزات وصار اليها تحقيقات. في قم المقدسة يخرج سنويا كما تقول بعض المجلات 2400 بين دراسة وبين كتاب وبين بحث وبين مجلد. 2400 عنوان. هاي فائدة وجود الحوزة المجتمعة، لان تخلي الفكر يتحرك، تخلي اهل العلم يشتاقون الى العلم، يبدأون بالتحقيق، يشعرون ان افكارهم وتعبهم ما قاعد يروح بالمجان وضياع، فيبدأون ينتجون. وهي مسؤوليتنا ائمتنا. اذا نلاحظ اي امام من الائمة عليهم السلام في المكان الذي وجد فيه خلق حوله طبقة علمية. خذ من امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين مع أنه ما كان في ظروف مناسبة، لكن مع ذلك يخلق تلاميذ يتجاوزون مرحلة العلم الظاهري إلى مراحل متقدمة. مو نسمع أن حبيب ابن مظاهر أحد أنصار الحسين كان عالما بالمنايا والبلايا، يعني غير هذه العلوم التي تكتسب من الكتب ومن الأسطر، كان متخطي هذه المرحلة. وما يعطى مثل ذاك العلم من قبل أمير المؤمنين إلا إذا تجاوز كل هذه المراحل. ميسن التمار كان الخبير بالمستقبل وبتصرفات الزمن الآتي. هذا ما يعطى هذا العلم لإنسان، سواء كان اخبارات مجردة او كان قواعد على ضوئها يرى المستقبل، اي منها لا يعطى لانسان عادي. لازم يكون بعد المشوار ساير مشوار كبير جدا من العلم الى ان وصل الى مرتبة تؤهله لهذا المستوى. وهكذا بالنسبة الى غيرهم، رجال ونساء نحن نحتاج حوزة علمية نسائية. نحن نحتاج، تتصور يعني ان في النساء ما نحتاج الى الحوزة العلمية والى الدراسة الدينية. المرأة تخجل وتستحي في كثير من الاحيان من ابداء مسألتها، توضحها الى زوجها، هو زوجها لا يعرف يقدم ولا يأخر. اذكر مرة احدى النساء بواسطة زوجها نقلت مسألة، فاقول له هذه المسألة اما انت ما فاهمها او زوجتك ما قادت تعبر اليك، لان المسألة ما تصير، فروح تأكد خليها تكتبها لعقل. راح كتبتها واذا بها غير اللي نقلها الرجل، ما كان عنده معرفة. لان هذه لا تستطيع ان تتجاذب النظر مع رجل يمنعها الحياء في قضايا الدماء والحمل والنفاس وكذا، تستطيع ان تفتح الموضوع بكامله مع رجل. كثير من النساء لا يسمعن ذلك، ويحتاج لهم الى امرأة عالمة فاهمة واعية دارسة اللي تقدر تخبرهم بهذه المسائل. في حملات الحج ما يقدر مرشد رجل ان يأتي ويختلط مع النساء في كل امورهن، يمنعهن الحياء. الوضع العام الاجتماعي بالنسبة لنا لا يسمح له ايضا، يحتاج الى امرأة ترشدهن. وهذه اذا ما يكون عندها معرفة علمية وما تكون دارسة احيانا تخطئ، ويحتاج هذا ايضا الى حوزة علمية، يحتاج الى دراسة نسائية بمقدار ما تغطى الحاجة. الان شنو يعني انت تتصور ان حاجة النساء والمرأة الى الثقافة الدينية اقل من حاجة الرجل؟ اكثر من حاجة الرجل. رح يصير الحديث في ليلة من الليالي عن ثقافة المرأة الدينية، ورح يتبين لكم ليش المرأة تحتاج الى الثقافة الدينية اكثر من احتياج الرجل. وهذا ايضا ائمتنا واهل بيت الاسماء ما توقفوا عن زينب العقيله صلوات الله وسلامه عليها. كان لها في الكوفة أيام أمير المؤمنين مجلس يومي لتفسير القرآن، مجلس يومي لتفسير القرآن. من وين حصلت هذا العلم؟ وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة. احنا وضحنا ربما في زمن سابق هالمعنى، مو يعني ما تعلمت من احد اصلا، وانما لم تتعلمي من المصادر التي يتعرف ويتعلم منها الناس، ولكنها دركت على ابيها امير المؤمنين عليه السلام، كما كان ائمة اهل البيت ايضا، وكما كان امير المؤمنين يقول علمني رسول الله ألف باب من العلم. طيب، فهذه كانت تجلس في مجلسها في بيتها، وتأتي إليها النساء بشكل يومي تفسير القرآن، تلقي إليهن مما علمها إياه أبوها أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين بالنسبة إلى القرآن تعلم ماذا يصنع. يقول ابن عباس: علمني علي من تفسير القرآن ما لو شئت أن أوقر 70 بعيرا حملا لفعلت. الجمل شقد بشيل؟ 70 بعير شقد بشيل من الكتب؟ أنا أقدر أكتب في تفسير القرآن وفي بعض الروايات في تفسير الفاتحة مما علمني علي بن أبي طالب. هو القائل: ما علمي الى جنب علم علي بن ابي طالب الا كنقطة في البحر المحيط. هذا العلم علمه ابن عباس، وعلم منه ايضا العقيلة زينب، وكانت زينب تعلم النساء في الكوفة. هذه المرأة العالمة الجليلة مثل هذه الايام في طريقها الى كربلاء. الوصول الى كربلاء من الناحية التاريخية كان يوم الثاني من المحرم، لكن جرت العادة على ذكر قضية النزول الى كربلاء في مثل هذه الليلة. الطريق الى كربلاء في بدايته كان طريق عادي، لكن تغير الوضع عندما رأى الحسين واصحابه جيش الحر ابن يزيد الرياحي. الفارس قد تحضروا لاجل جلب الحسين واصحابه بالقوة الى داخل الكوفة، فاجى الحر الرياحي واحاط بالحسين وظل يضايقه لكي يتوقف. هنا تغير الوضع تغير كامل، حالة الاستقرار، حالة الاطمئنان، حالة الامن اللي كانت سائدة على النساء والفاطميات والهاشميات تغيرت وحل محلها شيء من القلق والتوجس والترقب، لا يعلمون ما الذي سينتج عن ذلك. حالة من الخوف صارت، وتدري في قضايا المعارك اول ما يدب الخوف الى قلب الاطفال وعلى اثره الى قلب النساء خوفا منهن على اطفالهم. الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو ينظر الى هذا المعنى سأل من اصحابه: ايكم يعرف الطريق على غير الجادة؟ هذول قاعدين يمشون في الطريق الرئيسي، خلينا نمشي على طريق جانبي حتى تطمئن العقائل والهاشميات وتستقر. الطرماح ذكرنا امره العام الماضي ايضا، وانه كيف كان يريد ان يكون من انصار الحسين ولكن لم يوفق، وهو هالموقف اللي كان اليه وكانت نيته الحقيقية النصرة، بمقدار تساير مع الامام الحسين عليه السلام، لان كان امين على ميرة قي وذهب بها اليهم ولم يستطع ان
يسأل في الوقت المناسب، لكنه رجع وفي منتصف الطريق وصله خبر مقتل الحسين عليه السلام. هذا الترماح رجل خبير بالصحراء، خبير بالطرقات وعارف، لما سمع من الحسين يقول من يعرف الطريق على غير الجادة، قال انا يا ابا عبد الله انا اعرف الطريق على غير الجادة، انا اخذ زمام الناقة وامشي بيكم واحدم النياق حدا يخف مشيها فتستقر قلوب النساء. الحسين يلدون كما تريد. بالفعل اخذ الطرماح زمام الناقة اللي في البداية وبدأ يحدي. انا وانت نتصور انفسنا في ركب الحسين مع قاتلة الحسين وكل نمشي ونحدي مع الطرماح هذا الحذاء. يا ناقتي لا تذعري من زجري وتريدنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله للفاخر. دعاء ارفع يدك يا مالك النفع معا والضر ايد حسين سيدي. يا الله ايد نهج الحسين، ايد طريق الحسين، ايد شيعة الحسين يا رب. ايد حسين سيدي بالنصر على اللعينين سلي ليس آخر انتبت أعناق الإذل صار سيرها سيرا مستقرا إلى أن وصلوا إلى كربلاء. لما وصلوا إلى كربلاء توقف جواد الحسين يقول أرباب الأسار بعثه فلم ينبعد، حركه لم يتحرك، سأل من القوم اسم هذه الارض؟ قالوا تسمى الغابريات. ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الفرات. ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. اعوذ بالله من الكرب والبلاء. انزلوا ها هنا محط رحالنا وها هنا موضع خيامنا. نادى اخاه ابا الفضل العباس اخي ابا الفضل عليك بخيمة العقيلة زينب ابن اخي قاسم بني علي الاكبر انزلوا عمتكم من اودجها الى الخيام. ليس تشعر بالرعب والخوف، خلوها معززة مكرمة. هكذا نزلت الى كربلاء، لكن بعد 9 ايام كيف خرجت من كربلاء؟ نظرت ناحية الى ابن الفضل العباس، خويا اللي مناشد وياك وعتاب يمنوخ لو تجعل الباب و17 يبرون لحساب اسعار الرجا وذاك الامل خاب. فرت بنظرها الى جثة الحسين، اخي لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الامر كما تراه
هذه نياق الرحيل تجاذبنا بالمسير. انا اريد من عندك اللون والنوم انت تعرف هذا الطور. نادت يا بعد اهلي يا روحي شلون انا روح اهلي ويا روحي يا روحي شلون انا روح وتبقى بالشمس يا حسين مطروح ما تسمع خواتك يمك تلوح يا والله ما تسمع خواتك يمك واطفال تصارخ بين دي هاي تصيح اما وين عمي يا بهاي تصيح اما وين عمي وهاي تقول فارقنا يا ابن امي ابن امي يا هيج علتي ويزيد همي يا بي هيج علتي ويزيد همي علي لك من يدير العين لي فأوقفها مثل الإماء في ابتيائها وأبرزها تحمى بضوء شعائها يسب أبوها عند سلب قناعها ولا ستر إلا سائد وجنود اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فاللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.